بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية يسرهم أن يشاركوا في خدمة كتاب الله عز وجل، وذلك بتقديم هذه المجموعة القيمة تفسير القرآن العظيم لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، وقد قام فضيلته بتفسير من كتابي محاسن التأويل للعلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله، وكتاب أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمه الله، ونصحبكم مع تفسير سور جزء تبارك. والآن مع تفسير سورة نوح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون بالله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا فالله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا فالله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا فقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفرني ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين شرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة نوح. أما سورة نوح فهي السورة الواحدة والسبعين من سور القرآن الكريم في التطبيق. قال المهيمي سميت به اشتمالها على تفاصيل دعوته وأدعيته عليه السلام، وهي سورة مكية وأيها 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إن أرسلنا نوحا إلى قومه، ونوح أرسل كسائر الأنبياء إلى فقط إلى قومه. وفي حديث شفع أن نوحا إيه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. فهل يتعارض هذا مع ما ثبت من أن من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الناس كافة؟ هل عند أحد الجواب؟ طبعا الجواب أن بالنسبة لنوح عليه السلام هو أساسا أرسل إلى قومه، ثم طرأ بعد ذلك بعد الطوفان أن كان أمر الواقع هذا طرأ عليه بعد ذلك أنه كان بالنسبة لأهل الأرض الموجودين بعد الطوفان، واضح؟ أما النبي عليه السلام فبعث ابتداء إلى الناس عامة ولم يبعث إلى العرب أو إلى قريش خاصة، واضح؟ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، هو عذاب الطوفان. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أنا أعبد الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم، يعني إن فعلتم ذلك واستجبتم لدعوتي يغفر لكم من ذنوبكم أي يعفو عنها. فقوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم، من هنا إما أنها نذيرة أو أنها تبعيضية، يغفر لكم من ذنوبكم يعني ما وعدهم العقوبة عليها. أما ما لم يعدهم العقوبة عليها فقد تقدم عفوه لهم عنها، أو هو ما سبق يغفر لكم من ذنوبكم يعني ما سبق، فإن الإسلام يجب ما قبله ويؤخركم إلى أجل مسمى وهو أقصى ما قدره بشرط الإيمان. ويؤخركم إلى أجل مسمى، الأجل المسمى هو أقصى ما قدره الله له لكن بشرط الإيمان، وإلا إنه سوف يعاجلهم بعذاب بغرق أو نحوه. فهذا معنى قوله ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني أجل مسمى وهو أقصى ما قدره لهم بشرط الإيمان، يعني إن آمنوا يؤخرون لهذا الأجل ولا يعاجلهم بعذاب غرق أو نحوه. إن أجل الله أي الذي كتبه على من كذب وتولى إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، أي إن كنتم من أهل العلم والنظر لأنبتم ولا رجعتم إلى الله تعالى. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، طبعا يعني التغيير هنا في قوله تبارك وتعالى يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، كنا في التفسير ويؤخركم إلى أجل مسمى وهو أقصى ما قدره لكم بشرط الإيمان. طبعا هذا التغيير إنما يكون في إيه؟ في الصحف كما في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا التغيير إنما يكون في الصحف مثلا التي بعين الملائكة فيما عدا اللوح المحفوظ، أما ما كتب في اللوح المحفوظ فهذا لا يرد ولا يغير أبدا. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أيضا هذا لا يتعارض مع قول النبي عليه الصلاة والسلام أو إخباره بأن صلة الرحم تزيد في الإيه؟ في العمر، تزيد في العمر. هل هذا يتعارض مع أن الأجل المسمى لا يغير؟ لا، هو يكون عند في علم الله تبارك وتعالى فلان عمره مثلا 40 سنة، لكن لأنه سوف يصل رحمه سيبارك الله في عمره ويمد له مثلا إيه؟ 50، يكون 50 سنة، واضح؟ فهذا يكون مكتوبا له في الروح المفروض أنه سيعيش إيه؟ 50 سنة، لكن في الرحلة في بعيد الملائكة يكون عمر 40 سنة لكن يمد له وينسأ له في أثره بسبب صلة الرحم. فهذا فلا تعارض بين الأمرين. فقوله يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني إن آمنتم لا يعاجلكم بالعذاب فيؤخركم إلى أقصى أجل مكتوب لكم، واضح؟ نعم. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، يعني إن الأجل الذي كتبه الله على من كذب وتولى إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، أي إن كنتم من أهل العلم والنظر لأنبتم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، قال أي قال نوح، لكن هنا في التفسير لابد أن نضيف شيئا مهما جدا، قال رب إني، يعني في التفسير نقول قال أي نوح، قال نوح بعد أن بذل غاية الجهد وضاقت عليه الحيل في تلك المدد الطوال. فنوح عليه السلام ما بذل قومه بدعوة، وليس هذا من شأن الداعية أن يدعو على قومه بريب الهلكة والاستئصال ونزول العذاب وكذا وكذا، ولكن نوح عليه السلام قال ذلك ودعا على قومه متى؟ بعد أن أوحى الله سبحانه وتعالى إليه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، قطع الله سبحانه وتعالى أن لم يؤمن أحد، حينئذ دعا عليه نوح عليه السلام خاصة بعد ما مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وهم يعني يزدادون عتوا وكفرا. ويوصي الجيل منهم الذي يريه أنه لا يؤمن بنوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال رب إني دعوت قومي، أي قال نوح بعد أن بذل غاية الجهد وضاقت عليه الحيل في تلك المدد الطوال، وهذا ما يكشف عنه ما يأتي من الآيات كيف أنه استفرغ كل وسعه في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. رب إني دعوت قومي إلى التوحيد والعمل الصالح ليلا ونهارا، يعني دعوتهم دائما بلا فتور ولا ثوان، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، أي من الحق الذي أرسلتني به. وإني كلما دعوتهم، يعني إن الإيمان لتغفر لهم، يعني بسبب الإيمان، جعلوا أصابعهم في آذانهم، أي سدوا مسامعهم من استماع الدعوة، فجعلوا أصابعهم في آذانهم كي لا يسمعوا لنوح عليه السلام. واسترشوا ثيابهم، أي تغطوا بها من كراهة النظر إلى وجه من ينصحهم في الدين، وأفروا على الشر والكفر، واستكبروا استكبارا، أي تعاظموا عن الإذعان الحق وقبول ما دعوتهم إليه من النصيحة، وأفروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، تنويع في أساليب الدعوة، دعاهم جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، أي دعوتهم مرة بعد مرة على وجوه متنوعة، ما بين مجاهرة وإظهار بلا خفاء، وما بين إعلان وصياح بهم، وما بين إسرار فيما بيني وبينهم في خفاء. وهذه المراتب أقصى ما يمكن للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم، أي سلوه العفو عما سلف بالتوبة النصوح، إنه كان غفارا لذنوب من تاب وأناب، يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني أنت استغفر الله سبحانه وتعالى يرسل السماء، يرسل المطر، السماء هنا المطر، يرسل السماء المطر عليكم مدرارا، يعني متتابعا. هذه أولى بركات الاستغفار. ولذلك من هذه الآية استحب يعني العلماء في الدعاء الاستسقاء وفي صلاة الاستسقاء كثرة الاستغفار، لأن بالاستغفار يستدر ماء السماء وتنزل هذه الرحمة. يرسل السماء أي المطر عليكم مدرارا، أي متتابعا، ويمددكم بأموال وبنين، هذه أيضا من بركات الاستغفار، ويمددكم بأموال وبنين، يعني يكثرها عندكم، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، أي لسقيا جناتكم ومزارعكم. وهذه بلا شك يعني مما يستدل به على فضيلة الاستغفار، فضيلة الاستغفار، أن الاستغفار يجلب هذا الخير العميم سواء في الدنيا أو الآخرة. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذه بعض بركات الاستغفار، فعلى العبد أن يكثر من الاستغفار ويترقب هذه البركات. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا ترون له عظمة إذ تشركون معه ما لا يسمع ولا يبصر. فنفي الرجاء مراد به نفي لازمه، وهو الاعتقاد مبالغة. ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني ما لكم لا ترون لله عظمة. طبعا لن يرجو الإنسان الإله الحق عز وجل إلا إذا كان معتقدا فيه ومؤمنا به. فقوله عليه السلام هنا: ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني فسرناها: ما لكم لا ترون له عظمة، لأنكم لا تؤمنون به. فنفي الرجاء هنا مقصود به نفي لازم الرجاء، لأن يلزم من الرجاء الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى. هناك تفسير آخر: ما لكم لا ترجون لله وقارا، لأن الرجاء يعني من المتضادات. فالرجاء يأتي أحيانا بمعنى الخوف، الرجاء يأتي بمعنى الخوف، فجوز أن يكون الرجاء بمعنى الخوف، أي ما لكم لا تخافون عظمة الله عز وجل، ما لكم لا تخافون عظمة الله. ومنه قول الشاعر: إذا نفعته الدبر لم يرج نفعها وخالفها في بيت نوب عواسلي. فقوله إذا نفعته الدبر لم يرج نفعها، يعني لم يخف نفعها، هذا هو الشاهد. إذا لسعته الدبر لم يرد لسعها، وخالفها في بيت نوب عواتري. واضح؟ قال الشهاب وهو أظهر، يعني الشهاب رجح أن يكون معنى قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تخافون عظمة الله سبحانه وتعالى، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أي تارات، تارات مراحل، ترابا ثم نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم أدلا وهكذا طورا بعد طور. أي ومقتضى علم ذلك إذا كنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى خلقكم أطوارا فذلك يقتضي شدة الرهبة من بطشه وأخذه لعظيم قدرته. هذا في أنفسكم، هذا في أنفسكم، يعني أنتم لو تدبرتم في أحوالكم وأنفسكم والمراحل الذي مررتم بها وصرفكم الله سبحانه وتعالى وخلقكم خلالها وأنتم في غاية الضعف، والله هو المتصرف فيكم حتى يعني استويتم يعني كبارا ناضجين واستوى بنيانكم، فمقتضى ذلك أن تخافوا عظمة الله سبحانه وتعالى الذي قدر على أن يخلقكم من هذا الضعف شديد التراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى آخره، قادر على إهلاككم بالأولى والأحرى. فهذا استدلال بما في الأنفس ثم استدلال بما في الآفاق، فقال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وهذا كله إشارة إلى عظم قدرة الله سبحانه وتعالى وفيه تخويف لهم من عقابه ونقمته عز وجل. فاستدل بعدما استدل بهم بالآيات في أنفسهم استدل على باهر عظمته وقاهر قدرته بالآيات الكونية، فقال عز وجل حكى عن نوح عليه السلام ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، أي يزيل ظلمة الليل وينير وجه الأرض، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، هذه إشارة إلى أن الشمس إيه لازم تتوهج سراج، أما القمر فعبر عنه إيه نور لأنه ما هو إلا انعكاس لضوء إيه الشمس. فالله أنبتكم من الأرض نباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا يعني أنشأكم منها، أنبتكم يعني أنشأكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا كما قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، أي للحساب والجزاء. وهذه الآية ينبغي الإنسان أن يتوقف عندها ويتدبر فيها. هذا خطاب ليس موجها فقط إلى قوم نوح لكن إلى كل من يعني يتلو هذا القرآن المجيد، فالناس الذين خوفوا بهذا النداء من نوح عليه السلام أين هم الآن؟ تحقق ما أخبر به نوح، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فهكذا هذه الآيات خاطبت من قبلنا ملايين من البشر، أين هم الآن؟ تجاوزوا مرحلة التواجد على ظهر الأرض وهم الآن في باطن الأرض. نفس الشيء سوف يكون بالنسبة إلينا، نحن الآن على ظهر الأرض وحينما تأتي الأجل ستودع في بطن الأرض ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا للحساب الجزاء. الله جعل لكم الأرض بساطا، بساطا أي تستخدمون عليها وتمتهدونها، لتسلكوا منها سبلا فجاجا أي طرقا مختلفة. قال نوح رب إنهم عطوني أي خلقوا أمري وردوا علي ما دعوتهم إليه من الهدى والرشاد، واتبعوا أن لم يزده ماله وولده إلا خسارا، اتبعوا رؤساءهم المتبوعين أهل المال والجاه المعرضين عن الحق الذين غرتهم أموالهم وأولادهم فهلكوا بسببهما وخسروا سعادة الدارين. قال نوح الرب إنهم عطوني واتبعوا من لم يلده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا أي متناهيا كبره أو كبر متناهيا في كبره، فإن الكبار أكثر من الكبير، ومكروا مكرا كبارا فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال قتادة كانت آلهة تعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعد ذلك، فكان ود لكلب بدومة الجندل، كلب قبيلة ثم كلب في دومة الجندل، وكانت سواع لهذيل، وكان يغوث لبني غطيس من مراد الدور، وكان يعوق لهمدان، وكان مكر لذي سلاع من خمير. وقال في رواية والله ما عدا كل منها خشبة أو قيمة أو حجرا، كل واحد من هذه الأقسام ما صنع إلا إنها مرة من واحد من خشب والآخر من طين والثالث من حجر، وما خرجت عن أن تكون شيئا من ذلك والله ما عدا خشبة أو طينة أو حجرا. وقال ابن جرير كان من خبرهم فيما بلغنا من محمد بن قيس قال كانوا قوما صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كانوا أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، يعني لو صنعنا لهم صورا والصورة تصبح على التمثال، فالصورة هي أيضا تمثال أو تعبير آخر التمثال مجسم هذا داخل في معنى الصورة، فقالوا لو صورناهم يعني هؤلاء الناس كانوا صالحين فنصورهم ونصر لهم تماثيل حتى إذا رأيناهم نتذكر اجتهادهم في العبادة فينشطنا ذلك على الاجتهاد في العبادة. فقالوا لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم صنعوا لهم التماثيل، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوه. إبليس في الجيل الثالث قال إن أباءكم اتخذوا هذه التماثيل لأن لها فائدة ولها ثمرة فكانوا يعبدونها وكانوا بها يسقون المطر فعبدوهم. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد في نهاية من الزمان، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهنيه، أما يهود فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرس عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان الحقيقة هو مشكات السبأ، وقال إيه وأما يهود فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرس عند سبأ. عند سبأ لماذا قالوا سبأ؟ أصلها إيه سبأ، لكن نلاحظ هنا في هذه الكلمة وذكركم الله قلنا قبل ذلك أن المثل السائر عند العرب يقولون تفرقوا أيادي سبأ، لأن هذا المثل شاع جدا عند العرب، فلما شاع سهلوا كلمة سبأ بالهمزة فجعلوها سبأ، لأنهم كانوا يستعملونها كثيرا جدا لشيوع العبرة في تفرق قوم سبأ على التفصيل الذي ذكرناه من قبل. فهذا هو السر في قوله هنا أما يعوث فكانت المراد من غير غطيف بالجرس عند سبأ يبتمع، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير لآل هنكلاع أسماء لذلك صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصروا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسق العلم عبدت. فمن ثم يعني اهتم العلماء بسد الذرائع إلى وقوع الشرك، هذه من الاحتياطات التي شرعتها الشريعة الحنيفية لسد الذرائع إلى الشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى، تحريم الصور والتماثيل. وهذا موجود في البخاري رواه ابن عباس، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب. فالإشكال ناشئ من أن الدنيا قد خربت في زمان الطوفان، فكيف بقيت تلك الأصنام وكيف انتقلت إلى العرب؟ ولا يمكن أن يقال إن نوحا عليه السلام وضعها في السفينة وأمسكها، لأن نوح عليه السلام إنما جاء لنفيها وكثها، فكيف يمكن أن يقال إنه وضعها في السفينة سعيا منه في حفظها؟ طبعا الجواب عن هذا السؤال بديهي، وهو أن انتقالها إلى العرب بواسطة نقل أحوال قوم نوح وأبنائهم وعوائلهم على ألسنة الرحل والسمار الذين يثمرون يحكون من التاريخ الماضي، لأن سيرة القرن المتقدم في العصر المتأخر وسنة الخالف أن يؤرخ التالف، وجري أن النفس أميل إلى الجهل منها إلى العلم، لا سيما إذا زين لها المنكر بصفة تميل إليها فتكون ألصق به. وهكذا كان بعد انقراض العلم وحملته أن حدث ما حدث من عبادتها كما أشارت إليه رواية ابن عباس عند البخاري حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم اندثر العلم عبد. وعجيب من الرازي أن لا يجد مخرجا من سؤاله وهو على طرف الكمام، واضح يعني الجواب قريب جدا كيف يعتبر هذا إشكال، فانتقل عن طريق الحكاية مش عن طريق إن أصلا بقي، وإنما عن طريق إيه كان فيه ناس مع نوح عليه السلام وركب المؤمنون مع نوح عليه السلام، هؤلاء الناس حكوا ما كان يحصل من إيه من قوم نوح، وانتقلت هذه القصص عن طريق الأجيال، فبالتالي صارت الأوثان مع الوقت الذي كانت في قوم نوح فيه العرب. وهذه خطورة يعني سرد تواريخ الأمم البائدة خاصة الأمم المشركة بدون انتقاد لها بل باستحسان أحيانا، لأن هذا مما يزين الشيطان به سنن هؤلاء الهلكة. والمشهور أنهم كانوا على صورة البشر، وهو مقتضى ما تقدم من الآثار في سبب عبادتها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة الأهفان: أول ما كاد به الشيطان عباد الأصنام من جهة العكوف على القبور وتطاوير أهلها ليتذكروهم بها، كما قص الله سبحانه وتعالى قصصه في كتابه فقال: فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ثم قال: وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة. تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم، فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج، ونهى عن الصلاة إلى القبور، وسأل ربه سبحانه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأمر بتسوية القبور وصمت التماثيل. فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله، إما جهلا وإما عنادا لأهل التوحيد، ولم يضرهم ذلك شيئا، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. وهذا أيضا أسباب فتح باب التأويل الفاسد والتدليس على الناس وإيقاعهم في شرك الشرك. قول من يقول إن موضوع تحريم الأصنام ده يعني كان في الممرة، يعني أن الناس كانوا خارج عهد الشرك، فكان يدخل أنهم بالتماثيل دي يعني إيه يقعوا في عبادة الأوثان مرة ثانية. أما الآن الناس تنورت وما عاد هذا الاحتمال واردا، نقول لا، بالعكس البشرية الآن وصلت لمرحلة من الانحطاط العقلي والاجتماعي وغيره، ربما فقط يعني أن تكره من الأم السارقة. يعني فيما مضى ما سمعنا أبدا أن الشيطان يعبد عبادة مباشرة بلا مواربة، ما سمعنا أبدا ولا كنا نسمع أن الشيطان نفسه يتخذ إلها بطريقة صريحة، لكن كنا نفكر عبادة الشيطان بإيه؟ لأن الشيطان كانت تزين لهم ذلك، واضح تزين لهم أن هؤلاء شفعاؤكم عند الله، أنتم لا تعبدونهم وإنما تقربون إلى الله بأنفاسهم الطاهرة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ونحو ذلك من الأمور. لكن في هذا الزمان وجدنا أماكن يعبد فيها الشيطان والعياذ بالله، وجدنا أناسا يأتون ويحجون إلى الأهرامات من البلاد الكفار ليعبدوا آلهة القدماء المصريين من جديد، وجدنا قصورا من الرقام الفخم تنشأ في الهند لأجل عبادة الفئران، قصور رخامية في بلاد الهند وفي شرق آسيا لأجل عبادة إيه؟ الفئران، يقدمون الفئران المناسك وكذا وكذا. أي نعم. ولولا أن ما أريد أن يعني تتقززوا من الكلام لذكرت لكم ما يفعلون يعني من أجل الفئران، وأنهم لا يتعرضون لها حتى لو كانت تمشي خلف الأواني التي يأكلون منها، والعياذ بالله. فالعكس البشرية الآن انتكست نكسة في غاية الانحطاط في باب العقائد. فموضوع أن الناس أن ترقت وكذا، لا، هم ترقوا في الناحية المادية فقط، لكن في ناحية العقيدة هم أخف من الإيه؟ من العجنوات والبهائم، كما قال الله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. فهؤلاء أضل من الأنعام، بل أنعام أخف من الأنعام لم تؤتى عقولا، أما أولئك فأوتوا العقول فعطلوها عن أن يصلوا بها إلى توحيد الله عز وجل وعباده. ولو ذهبنا للسقط في أحوال يعني الانحراف العقدي الموجود الآن في البشرية بسبب خمارها من نعمة الإسلام وصد الكفار عن سبيل الله وتشويه المسلمين وتنفير الناس من دين الإسلام، لا يعني وجدنا من ذلك عجبا. هناك من يعبدون أشخاص موجودة أمام الأشخاص، وهناك من يزعمون أن زعيمهم هذا وأن الله تجسد فيه، ونحو ذلك من هذه الشركيات. يقول الله تبارك وتعالى حاكيا عن نوح عليه السلام: وقد أضلوا كثيرا. وقد أضلوا يعني رؤساء واتبعوا من لم يلده ماله وولده إلا خسارة. وقد أضلوا كثيرا أي أن هؤلاء رؤساء أضلوا خلقا كثيرا. ويحتمل أن الواو تعود إلى الأصنام نفسها، وقد أضلوا كثيرا يعني الأصنام أضلوا كثيرا، كقول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالأصنام أيضا تكون سببا في ضلال كثير من الناس حينما يفتنون بها وينسبون إليها هذه الأكاذيب. ولا تجد الظالمين إلا ضلالا أي خذلانا واستدراجا، وإنما دعا ذلك ليأسه من إيمانهم. متى يأس من إيمانهم؟ بعد أن أوحى الله إليه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قال أبو سعود: ووضع الظاهر موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بالظلم المفرط وتعليل الدعاء عليهم به. يعني قال عز وجل: وقد أضلوا كثيرا، ها
لم يقل ولا تجدهم إلا ضلالا، وإنما قال ولا تجد الظالمين إلا ضلالا، فما الضمير هم ولا تجدهم، قال ولا تجد الظالمين، لأن إبراز كلمة الظالمين دون الضمير يكشف صفة الظلم المفرد الذي وقعوا فيه، وفي نفس الوقت يكون هذا تعليلا لدعاء نوح عليهم أنهم كانوا ظالمين ظلما أكبر مشركين، ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئتهم أي من أجلها أغرقوا أي بالطوفان، فأدخلوا نارا أي أذيقوا به عذاب النار، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فانظر إلى الماء الذي يؤدي إلى الحريق ولا يجد الله كما حصل مع فرعون، ففرعون أغرق، يقول الله تبارك وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فما أدى بهم إلى الإحراق بالنار. كذلك هؤلاء مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أدخلوا نارا أي أذيقوا به عذاب النار، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، يعني ما نفعتهم هذه الآلهة. يقول الزمخشري تعريض باتخاذهم آلهة من دون الله عز وجل وأنها غير قادرة على نصرهم، وتهكم بهم فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، كأنه قال فلم يجدوا لهم من دون الله آلهة ينصرونهم ويمنعونهم من عذاب الله، كقوله تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. وقال الرازي لما ثبت أنه تعالى هو القادر على كل المقدورات بطل القول بالوثائق، لا وثائق ولا يعني شفعاء عند الله تبارك وتعالى بهذا المعنى الشركي. وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني أحدا، قال ابن جرير يعني بالديار من يدور في الأرض فيذهب ويجيء فيها، ديار يعني إيه؟ يدور في الأرض، يذهب ويجيء يعني يعيش ويحيا في الأرض، وديار فيعال، فيعال من الدوران، في وارى اجتمعت الياء والواو فسبقت الياء الواو وهي ساكنة وأدغمت الواو فيها وطيرت ياء مشددة. والعرب تقول ما بها ديار ولا عليم ولا ذوي ولا صافي ولا نافح ضرمة. وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك عن طريق الحق ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. طبعا هو قال هذا بعد تجربة 950 سنة، ولا يلد إلا فاجرا كفارا. قال أبو سعود ولا يلد إلا من سيفجر ويكفر، فوصفهم بما يطيرون إليه، ولا يلد إلا فاجرا كفارا، طبعا هو الذي يولد بكل إثم على الفطرة، ونحف هذا التعليم عما تقول إليه حال الذرية، هم يولدون أطفالا أبرياء لكنهم ينتهون في النهاية إلى تأثر بأبائهم وبكفرهم وشركهم ومتابعتهم على ذلك، فيصيرون في بعد تكليف إيه؟ كفارة وفجارة. ولا يلد إلا فاجرا كفارا، يعني إلا من سيفجر ويكفر، فوصفهم بما يصيرون إليه، وكأنه اعتذار مما عتى يرد عليه، لأن الدعاء بالاستئصال مع احتمال أن يكون من أخلافهم من يؤمن منكر، بمعنى يعني ما الحكمة في قول نوح عليه السلام في الدعاء إنك إن ذرهم يضلوا عبادك ولا يرد إلا فاجرا كفارا، هذا أتى كنوع من الاعتذار عما عسى أن يرد من الكلام، كأنه افترض أن يقول قائل كيف نوح عليه السلام وهو نبي من أولى عزم الرسل يدعو على قومه بالاستئصال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، علل بقى هذا الدعاء دعاء بالاستئصال إنك إن ذرهم يضلوا عبادك عن طريق الحق ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فقد يقول قائل يحتمل أن يكون هؤلاء مشركين، ولكن ربما يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، فنوح عليه السلام بين أنهم لو تركوا وأمهلوا وأجلت عقوبتهم واستغفارهم فحتى هذا الأمل غير موجود، أمل أنهم ممكن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له، لا هذا غير قائم، وبالتالي يستحقون الاستئصال بالفعل. فربما كما حصل من يعني النبي عليه السلام حينما دعا أو صبر على الكفار ولم يدع عليهم بالاستئصال رجاء أن يخرج من أصلابهم إيه من يعبد الله وحده لا شريك له. فنوح عليه السلام أراد بقوله إنك إن ترهم يضل عبادك ولا يرد إلا فاجرا كفارا كأنه يعتذر عما أتى يرد عليه، من أن الدعاء بالاستئصال مع احتمال أن يكون من أخلافهم يعني ذريتهم فيما بعد من يؤمن هذا منكر، وإنما قاله لاستحكام علمه بما يكون منهم ومن أعقابهم بعد ما جربهم واستقرى أحوالهم قريبا من ألف سنة، هذا شيء شافه ألف سنة كل جيل يأتي بعده فاجر كفار. وقال بعضهم من لنوح عليه السلام من دعوة قومه وضجر واستولى عليه غضب، ودعا ربه لتدمير قومه وقهرهم، وحكم بظاهر الحال أن المحجوب الذي غلب عليه الكفر لا يلد إلا مثله، لا يلد إلا مثله، فإن النطفة التي تنشأ من النفس الخبيثة المحجوبة وتتربى بهيئاتها المظلمة لا تقبل إلا نفسا مثلها، كالبذرة الذي لا ينبت إلا من صنفه وسمكه. ثم قال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي. قال ابو جرير: اي رب اعف عني واستر علي ذنوبي وعلى والدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. قال ابو جرير: اي ولمن دخل مسجدي ومصلايا مصليا مؤمنا بواجب فرضك عليه. فقيل: بيتي منزلي. وللمؤمنين والمؤمنات: ولا تزد الظالمين الا تبارا، اي هلاكا وخسارا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا من الايات والذكر الحكيم، وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه. هاتف رقم 012-365-9539 و 03-571-9071. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.